كتاب الله كتاب الله للأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه بلغ رسالات ربه وأدى أمانات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد لي في هذه الليلة قبل أن ندخل في موضوعنا أن أقف وقفة مستلزمة وهامة وضرورية أمام هذه الثلاثية التي تمثل هذه المحنة التي نستشعرها ونمر بها في هذه الأيام. الصهاينة نشطون لدرجة أنهم وظفوا أكثر من 20 شخصا من أشخاص مخابراتهم ليقتلوا مجاهدا مسلما واحدا، ولينتقلوا بالطائرات عبر الفضاء، ولينزلوا في بلد عربي مسلم فينتهكوا حرمته، ويدخلوا إلى فندق ويحقنوا هذا المجاهد بعد أن استطاعوا بعددهم أن يسيطروا على قوته وأن يحقنوه بما يخدره، ثم يخنقونه خنقا يشترك فيه أحد أساتذة الطب لكي لا يبدو الخنق كما لو كان ميتة طبيعية. بجوار هذه المصيبة الكبيرة أو هذه العملية الضخمة التي وظفوا لها كل هذه الطاقات والأموال من أجل مجاهد واحد، لتعلموا مدى فاعلية هذا المجاهد الأخ المبحوح رحمة الله عليه من قادة حماس، بجوار هذا لا يأبهون بأمة بلغ تعدادها ربع سكان العالم، ويضمون مسجدا مسجد الخليل إبراهيم إلى تراثهم وإلى رقابتهم وإلى تفتيشهم وإلى آثارهم، بحجة أن فيه قبورا لبعض اليهود القدامى وما هم بيهود. وتمر الأحداث بعد أن يعني غضب الناس حوالي 24 ساعة، ثم تمر الأحداث، ثم تأتي ثالثة هي ثالثة الأسافي كان يعني، وهي مسألة اقتحامهم بالأمس للمسجد الأقصى. ولعلكم تتذكرون أننا قلنا من قبل أنهم يوالون مرات الاقتحام، مرة بعد مرتين، بعد 10 بعد 50، حتى تصير المسألة معتادة، فتكون فتخفت يعني أصوات الاحتجاج، فيسهل بعد ذلك المسألة بصفة نهائية. وأحب أن أقول يا إخواني إن المستضعفين من المسلمين لا نجاة لهم أمام الله عز وجل والحال هكذا، وإنما عليهم أن يقفوا من حكامهم وقفة واضحة قاطعة. هؤلاء الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين يقولون لأنفسهم إنه لا طاقة لنا بقوة الصهاينة اليوم، ولا طاقة لنا بأمريكا، ولكنهم في نفس الوقت يجدون بعض الاعتذار، بعض العذر إذا تحركت الشعوب، فيقولون للصهاينة ويقولون لأمريكا الحقوا البلد عندنا في الداخل هتتفجر نتيجة هذه الأحداث. فهم وإن قالوا لو كانت لنا طاقة لفعلنا، حتى لو خاطبوا أنفسهم، حتى لو كانوا يكذبون على أنفسهم، هم يلقون بالأمر عليكم ويقولون لو كانت هذه الشعوب فيها حراك لكان لنا وجه أن نستعين أو أن نستخدم أو أن يعني نبرر بهذا الحراك أننا نحاول أن نوقف مثل هذا. فإذا الشعوب سكنت وهدأت وسكتت وعاشت حياتها كأن شيئا لم يكن، فهي في الحقيقة بهذا تكون مجرمة آثمة إلى أبعد درجة من الدرجات. ولا تظن أن الصدور العارية لإخواننا أهل المقدس، أهل القدس، أهل بيت المقدس، إخواننا المقدسيين صدور عارية ليس معهم شيء، فإذا كنتم تطلبون منهم أن يدافعوا عن الأقصى بأرواحهم، فما الذي يجعلنا نحن أيضا لا ندافع عن الأقصى بأرواحنا إذا كان الحراك البسيط هو الشيء الذي يمكن أن يوجد الحجة لمن يتكلم ولمن ينطق. ولذلك فإن كلمتي الليلة إلى حضراتكم، وقد سبق أن تحدثنا مرارا في هذا الشأن، أننا في الواقع لا نتكلم إلى الملتزمين، إلى الإسلاميين، إلى المنحازين إلى الإسلام وإلى قضيته ولرسالته فقط، وإنما أقول لكم تحركوا حتى على الشعوب، على الشعب، يعني في داخل بلد في أحزاب مثلا، هذه الأحزاب افترض أنها علمانية، افترض أنها ساقطة، افترض أنها لا قيمة لها ولا عبرة بها، لكن لابد أن يقوم ثلاثة أربعة من الشباب بزيارة إليهم يقولون أنتوا خلاص قررتوا تتخلوا عن المسجد الأقصى، لماذا لا تنطقوا، لماذا لم يصدر بيان، لماذا لم تعقدوا ندوة، لماذا لا تعقدون مؤتمرا؟ هو حزب الوفد ملوش علاقة بالمسجد الأقصى؟ هو حزب التجمع ضد المسجد الأقصى؟ هو الحزب الناصري موافق أن يضيع المسجد الأقصى؟ هو يعني لابد أن نشعر فئات المجتمع التي رضيت الموات ورضيت أن تكون مستجيب، وهكذا في كل بلاد العرب والمسلمين، صوت الذي يصل إلى فئة من الفئات فيقول لها تحركي أفضل من الذين يظلون يكتبون. يعني صحيفة من الصحف يرأسها رجل، يرأس تحريرها رجل يقول إنه مسلم، وهو مسلم إن شاء الله، لكن هذا الشخص ينشر فقط الخبر، فقط كل ما يفعله ينشر خبر اقتحام المسجد الأقصى، وقبله بيومين خبر ضم المسجد إبراهيم الخليل الرحمن، وقبلها بيومين مقتل المبحوح، وخلاص على كده. يعني ألا تتقوم الصحيفة بأنه المسجد الأقصى، احموا المسجد الأقصى؟ هذا الكلام لو قام به اثنين طلبة في كلية جامعية، ولا اثنين تلاميذ في ثانوي ولا في إعدادي حتى، وذهبوا إليه ليحركوا، ستنطلق أفواه مكتومة مغلقة، وسيتكلم من لا يتكلم. احنا علينا الا نقول انه احنا ليس بيدنا شيء، لا، احنا بيدنا ان نحرك، ولكننا آثمون، واضح نحن مجرمون، نحن صامتون، نحن نترك المسجد الاقصى ليؤكل، ونترك فئات المجتمع، ونقول ماذا امامنا، هناك ظروف صعبة. أخاطب بهذا إخواني في الكويت وفي السعودية وفي سوريا وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي السودان وفي كل مكان، لو الأرض لابد أن يشعر فيها بانتقاض أمام كل مرة بأنها تنتقد وتنتفض في كل هجمة يمكن أن تقع. إنما ما عايزين إيه أكتر من كده؟ مساجد الإسلام ومجاهدي الإسلام، ويعني دولة الإمارات العربية التي انتهكت سيادتها هذه، والطيران الذي انتهك، والمسجد الأقصى والقتلى، أين نحن؟ لذلك أيها الإخوة لابد أن نستشعر هذا تماما، وخصوصا يعني خليني أكون واضح معكم، ربما لاحظتم أمس أو أول أمس أن بريطانيا العظمى، تلك التي تقول على الحريات، السنة اللي فاتت في يوم 6 أو 7 يناير العام الماضي 2009 حصلت مظاهرة قدام السفارة الإسرائيلية في لندن احتجاجا على غزوهم لغزة، وخلصت ومرت عدة شهور. بعد عدة شهور، برغم أن المظاهرة لم تكن مظاهرة إسلامية، ده كانت مظاهرة بشرية فيها النصراني والذي لا دين له للحقوق، إنما شرطة إنجلترا
قبضت على إسلاميين من الشباب وأحالتهم إلى المحاكمة، وإذا بالحكم يصدر أظن أمس أو أول أمس في أعجوبة من الأعاجيب الأوروبية لتعلموا أن هؤلاء الناس يتخلون عن شرفهم، يتخلون عن يعني عما يدعون، فإذا بهم يصدرون أحكاما فظيعة بالسجن سنة وسنة ونص وسنتين وثلاثة على شاب في أولى ثانوي وفي ثانية ثانوي سنه 16 و17 سنة، الذي يرتضي لنفسه بعد ذلك أنه يفطر الصبح وينزل يركب الأتوبيس ويروح الشغل ويرجع ويتغدى وينام ويصحى يتضايق ويقول لو كان في إيدينا حاجة، لكن أيديكم لا، في إيديكم، في إيديكم أن نظل نتحرك على من يكتبون، هؤلاء الذين يسودون صفحات الصحف بالأحبار ويكتبوا مقالات، لو تكلمتم معهم يعني جعلتم الموضوعات هكذا. ولا أقول هذا للشباب فقط، وإنما أقوله أيضا حتى للمرأة، ست البيت اللي بتقعد تكلم القنوات الفضائية تقول لهم إيه رأيكم في الأبراج والسحر، وإيه رأيكم في الأرملة والمطلقة، وإيه رأيكم في كذا، وولادي تعبني وغيره، عليها أيضا أن تستل هذا التليفون وأن تكلم هؤلاء الإعلاميين والصحفيين وأصحاب القنوات العامة الفضائية، بل أزعجوا الحكام بخطاباتكم. الحكام النهاردة عندهم مواقع على الإنترنت، الإيميلات بتاعتهم بعتولهم معروفة، على الفاكسات، فاكسات الدواوين معروفة، الخطابات التي بالبريد التي لا يعرف مرسلها، إنما أرسلوا 1 مليون 2 مليون 10 مليون خطاب، قولوا لهم المجتمع غضبان، هذه الخطابات ستكون هي المستند والحجة اللي يخليهم يقولوا ما نقدرش نصبر على هذا الحال، إنما أن نترك المقدسيين هناك يقتلون والمسجد الأقصى يقتحم ومسجد الخليل يضم والمبحوح يقتل ودولة الإمارات تنتهك والناس يقولوا لا كذبنا إن قلنا ليس بأيدينا شيء، أرجو أن يكون هذا واضحا وأن يكون يعني محسوما، وألا تكون ولولا ضيق المساحة الزمنية الحقيقة، لكن حسبي هذا الوضوح، لأن عندنا اليوم أيضا قضية سنتكلم فيها، وأرجو إذا تكلمنا في قضيتنا ألا يعتبر هذا يعني نوع من الحيد عن لا، ولكن لابد أن نعالج إسلامنا في حياتنا حتى يكون الناس على إسلام وعلى دين، لكن من أخذ هذا الكلام بجدية وبتقى وعرف أنه واجب سيتحرك بعد ذلك مباشرة، ولا بد أن نزعج الظالمين وأن نزعج من والاهم، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في قضائه وقدره لطفا يليق بكرمه وهو أكرم الأكرمين، وأن ينصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا بأن يخرج من صفوف المسلمين من يعني ينبعثون وينتدبون أنفسهم لقضاياه، اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لي في هذه الليلة الكريمة المباركة الطيبة التي هي ليلة من ليالي شهر ربيع الأول، التي يعني تتنسم النفوس ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يتذكره المسلمون، والصحيح أن نتنسمه في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل أسبوع، ولكن في هذه الليلة يطيب لي كثيرا أن أنعم الله علي بأن يعني أجالس عالمين جليلين من أصحاب الفضيلة، أسأل الله عز وجل أن يكون كذلك وأفضل، وأن لا أزكي على الله أحدا، فضيلة يعني أولا قبل أن أتكلم، لكن هذا شيء يدخل السرور على النفس، لأن تدارس قضية اجتماعية يحتاج أحيانا إلى من يشرق قلبه بالإخلاص لترى أن البصيرة كيف يعني تؤدي إلى بركة في الطرح. فأرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف من علماء الأزهر الشريف، ويعني سعدنا به في الأسبوع الماضي وتحدثنا في هذا الأمر، ومن أصحاب الخبرة الاجتماعية الواسعة في الريف فترة وفي المدن فترة، ويدير مواقع إلكترونية أو موقعا إلكترونيا إسلاميا يعني من ضمن مهماته واهتماماته مدارسة القضايا الاجتماعية للمسلمين. كذلك يطيب لي أن أرحب بفضيلة الأخ الكريم والأستاذ الجليل الأستاذ الدكتور رمضان القطان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، يعني كلاهما من علماء الأزهر الشريف الحقيقة، ولا أنسى له أبدا أنه الذي فتح الله عز وجل به هذا الخير عندما بدأنا أول الحلقات في مسألة مدارسة الأحكام العلمية. ويعني فقد كان هو فيعني جزاه الله خيرا وهو يشرفنا اليوم، وأشكر لكم هذا الفضل الكريم. أيها الإخوة، موضوعنا الذي نتحدث فيه كما كنا نتحدث في الأسبوع الماضي يتعلق بي أو يدور حول المحنة التي تنزل بالمرأة إذا ما تعرضت لفقد الزوج، فإذا فقدته بالوفاة صارت أرملة، وإذا فقدته بالطلاق صارت مطلقة، وعندها أبناؤها وتحتاج أموالا فتضطر للعمل أو تضطر للمطالبة القضائية. يعني الحقيقة أن المسألة تحدثنا عن محنة الأرامل والمطلقات، وبرغم أنني شخصيا أعتقد أننا وصفنا المشكلة وأيضا تكلمنا في الحل، إنما فضيلة أستاذنا الشيخ عبد الخالق الشريف أكرمه الله كان أشار إلى أنه يجب أن نركز كثيرا على الحلول. صحيح نشوف أسباب المشكلة كمان، ما هو أصله توصيف المشكلة شيء غير النظر في أسبابها، لازم نعرف الأسباب حتى نستطيع أن احنا نعالج والكلام في العلاج. فيعني اسمحوا لي إذا أن نستمع أولا إلى فضيلة الدكتور رمضان القطان بوصفه يعني الإضافة. احنا تكلمنا فيعني احنا كنا بنتكلم في محنة الأرامل والمطلقات وما تمر به المرأة إذا ما حدث لها مثل هذا، وإن شاء الله احنا النهاردة يعني هنوجه كلمات، بس بعد ما نستمع من حضرتك نوجه كلمات واضحات قاطعات إلى كل فئة من فئات المجتمع التي تشترك في أنها لها في أن لها صلة بالمشكلة. فضيلة الدكتور رمضان قطان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يعني بداية ما كان لي أن أتحدث قبل فضيلة شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الخالق حسن الشريف، ما كان لنا أتحدث قبله، ولكن فضلتك يعني قدمت العذر في 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 ان انا اتحدث اولا. يعني
ايوه الله يكرمك يا حسن، ما تطلعش نفسك وتورطني.
لا
المساله ليس لها علاقه الا
ربنا يبارك بحضرتك. هذا الامر الاول. الامر الثاني، انا طبعا بسعد بلقاء بشيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الخالق، لاول مره التقي به عبر البرنامج، وخاصه في حضور حضرتك وفضلتك. وفضل الشيخ عبد الخالق طبعا غني عن التعريف، فأنا دائما أقول هو له يعني الله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، فهو له من اسمه نصيب. فهو نسأل الله أن يكون عبدا فعلا للخالق، وهو حسن الفعل وحسن القول، كما أنه شريف في نسبه الدعوي ونسبه المجتمعي. وفضلتك طبعا غني عن التعريف، فنحن نعرف بك، يعني نحن نعرف بك بفضل الله تعالى. يعني إذا قيل من الذي يجالس فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ولا يقال من هو حازم صلاح أبو إسماعيل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حضرتك، يعني في أنك تكون دائما يعني موطن خير وتجمع أهل الخير في هذا المكان. موضوع فضيلتكم طرحتوه المرة الحلقة الماضية، موضوع فقد الزوج المعبر عنه بالأرامل والمطلقات والأسباب والحلول والمشكلات. لما بلغت صراحة بهذا الموضوع إن هو استكمال لما بدأتموه في الحلقة الماضية، يعني أنا عاوز أقول بداية بعد إذن حضراتكم إن معالجة مثل هذه الموضوعات الاجتماعية بتحتاج إن احنا نعالجها بعيد عن المثل، بعيد عن المثاليات، وبعيد عن النصوص الشرعية غير المفعلة داخل المجتمع. بمعنى إن احنا نفسنا في المشكلات الاجتماعية بالذات ان احنا ندخل لعمق المشكلة، نشوف واقع الناس في قلب المشكلة دي ايه، اذا ما حضرتك فضلت ايه اسباب المشكلة ايه. عاوزين نلمس البيوت، عاوزين نلمس الجرح اللي موجود عند هؤلاء الناس، بحيث ان احنا ما نبقاش عاملين زي خطيب الجمعة اللي دايما يطلع يكلم الناس عن الايمانيات عن الايمانيات، والناس اصلا تعبانة وراها مشكلات كثيرة، وهو متخيل ان الشحن الايماني قد يزيل ما عند الناس من جروح موجودة في المجتمع. فبيخرج المستمع يا إما هو ناقم على كلام الشارع وبيتخيل أن النصوص الشرعية والشريعة ما ادتوش حلول، وبالتالي يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخرج هذا المستمع وهو حاسس أنه هو ما خدش حل معين. ولذلك أنا أقصد أن احنا لما نتعمق في أصل المشكلة ثم نضيف إليها النصوص الشرعية إزاي عالجتها قبل أن نطرح النص الشرعي ثم بعد ذلك نعالج المشكلة. ليه؟ لأن كتير من الناس يقولوا كده، يقولوا أنتوا زي ما حضرتك تفضلت في الأول، أنتوا مشايخ دايما تكلمونا في مثاليات ودايما تكلمونا في مجتمعات أولى ودايما تكلمونا في كذا وكذا وسابين الواقع، حتى لما بتيجي تلمسوا الواقع بتلمسوا بصورة سطحية ما بيأصلش عندنا اللي احنا عاوزينه ولا بيعمق عندنا اللي احنا عاوزينه. ولذلك يعني أنا يعني لو سمحت لي فضلتك يعني في خمس أسئلة قد يدور حول بعضها النقاش في مثل هذه المسائل كنت أنا يعني أعديتهم حضرتك لما بلغت بهذا الموضوع. السؤال الأول بقول لماذا لم تكن هذه الأمور تمثل مشكلة في المجتمعات الأولى؟ يعني ليه المسائل اللي زي دي ما كانتش مطروحة على الساحة قبل ذلك في المجتمعات الأولى؟ ليه ما كانتش بتمثل مشكلة؟
المجتمعات الأولى إسلامية.
الإسلامية طبعا يعني مجتمع النبي مجتمع الخلفاء كده أو المجتمعات السابقة عامة اللي كان إلى حد ما الناس معيشة فيها للشريعة الإسلامية حتى لو كانت معيشة جزئية. السؤال الثاني إيه الأسباب التي جعلتها مشكلة الآن؟ يعني إيه الأسباب اللي جعلتها مشكلة تبرز الآن على الساحة؟ مع انها كما قلت في البدايه ما كانتش مطروحه على الساحه كمشكله. السؤال الثالث حضرتك ما هو العبء الذي تفرزه هذه المشكلات او مثل هذه المشكلات مشكله الارمن، ايه العبء اللي هي بتفرزه عامه؟ رقم 4 ما هو دور الاسلام كدين في حل مثل هذه المشكلات؟ رقم 5 ما هو دور المسلمين كمجتمع في حل هذه المشكلات؟
جميل قوي الاجابات بقى.
لا انا حضرتك بطرح للنقاش ما بطرحش عشان اجي. فانا بقول يعني دي خمس نقاط او خمس اسئله يعني يدور حولها الموضوع بحيث ان احنا نصل الى عمق المشكله ونصل الى اصل الموضوع ونطرح الحلول. احنا مش هنطرح حلول شخصيه ولكن احنا هنطرح حلول من واقع خبره حضراتكم المجتمعيه وعرض المشكله ومن واقع خبره حضراتكم العلميه والدينيه من الإحاطة بالعلوم الشرعية اللي حضراتكم متفضلين بها ومن الله عز وجل بها عليكم.
ربنا يحفظك يا ربنا. طيب في حضرتك إذا يعني الدكتور رمضان الآن بيقول إنه هذا التقسيم الخماسي للموضوع يعتبر، إحنا أظن إن إحنا ربما نكون تناولنا جزء كبير من هذا، لكن الحقيقة هو برضو يعني الإشارة إلى نقطة العبء اللي تفرزه هذه المشكلة. يعني قد يكون السؤال الأول اللي هو ليه ما نشأتش في المجتمع الإسلامي الأول جايز يكون يعني بسطنا القول فيه، وجايز يكون برضو القول حوالين ليه نشأت في المجتمعات الحالية نتيجة تفلتها من الإسلام نتيجة ضعف الأخلاق نتيجة، إنما هو في الحقيقة النقاط برضو المتعلقة بالعبئية وبالعلاج الاجتماعي لها، لأنه أنا ملاحظ أن المسألة يعني احنا برضو مش عايزين نخرج المرأة من المسؤولية عن الحل لان هي نفسها عليها مسؤولية والمجتمع عليه مسؤولية. فتفضل حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا انا اشارك فضيلة الدكتور رمضان ان المشاكل الاجتماعية تعالج بفقه الواقع ولا يصلح فيها نقل التجارب. يعني اذا هذا البيت أنا حللت فيه المشكلة بهذا الأسلوب لا تصلح هذه التجربة بذاتها أن تنتقل إلى البيت ثاني وثالث، لأن المشكلة الاجتماعية لها مداخلات، شخصية الزوج شخصية الزوجة، شخصية الأبوين هنا وشخصية الأبوين هنا، هل هناك أخ متداخل يتدخل في الأمر وإيه طبيعته؟ فممكن هنا الزوج يكون طيب جدا فتعالج الأمور بسهولة، وممكن هنا الزوج يكون شرس جدا فتبدأ مشاكل، ممكن الزوج والزوجة نفسهم يعني أقرب إلى حلبة صراع في البيت، كل منهم له شخصية متعدية من شخصية مفيش حد لين واحد متعدي يبقى يسهل. فإذا ننصح كل من يتدخل في حل هذه المشكلة ألا يجعل تجربة معينة أو كلمات معينة أو أسلوب معين هو عبارة يعني بمعنى أصح وأجيبها بمثل سهل جدا، نحن لا نتعامل مع قوالب من الطوب. يعني البنا المساعد بتاعه شيل اول بطوب 25 في 12 في 6 بيقول له هذا قالب هحطه، اي قالب يرميه ما يفرقش بقى القالب ده ولا ده. البشر ليسوا كذلك، ولذلك كما اشير في اكثر من مره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الاجابه عن السؤال الواحد لشخص من الصحابه يختلف عنه الاخر يختلف عن الثالث.
طيب يعني ده معنى ذلك ان القضيه التربويه
هي المتحكمة. يعني حضرتك بتقول انه في شخص يختلف عن شخص، يبقى دي اتربى ازاي؟ تنشئة الاولى، الاخلاق اللي تحصلت عنده.
ده لازم يعني التربية الاولى مؤثرة، والواقع الحالي مؤثر، وشخصية المصلح نفسها لازم تكون اوسع من هذا كله، بحيث قد ينظر في وجه الرجل فيدرك ما في قلبه. يعني انا اديك مثال بسيط جدا، وخدعة تأتي كثيرا. في يوم بعد صلاة الجمعة وخطبت الجمعة جالس، قال واحد يقول لي يا شيخ، قلت نعم، قال انا مراتي بقالها سنتين بتلح علينا طلقة وبتقول لي مش عاوزة منك حاجة، طلقني، مش ده يبقى خلع؟ انا نظرت في وجهه وجدت انسان شرس جدا، شرس يعني بشيء لا تتخيله. قلت له حبيبي الخلع لما يكون انت تخليها قاعدة على السرير كده، وتروح لجيب لها الصينية فيها الفطار، وتروح تقول لها يا حبيبي تشربي، وتدلعها، وهي لا ترى منك سيئة وهي عاوزة تسيبك، لكن انت كل يوم عاجنها ضرب، ده اسمه طلاق للضرر. انت كل يوم بتضربها، يبقى ده مش اسمه خلع. فين الخلع ده؟ هي يعني طفشانة منك ومن عشتك، كرهت اليوم اللي شفتك فيه. قال لها انا بضربها كل يوم فعلا. قلت له هو لما طلقها بقى تاخد كل حقوقها يا حبيبي، على الاسلام كما يقول. اذا لابد نخلي بالنا من شخصية الانسان اللي ففضلت الدكتور اشار الى امر اللي هو امر يعني المؤثرات الناتجة نتيجة حدوث وجود الارملة او وجود المطلقة. اولا وده اخطر شيء، الحالة النفسية اللي فيها المطلقة او الارملة، انسانة بتدمر من الداخل، خاصة ان كانت صغيرة بتدمر فعلا، لانها هي بتبدأ تعيش مناخ غير طبيعي، هي خابرت الحياة الزوجية، والان يفرض عليها الا تعيشها، ومش برضاها. ما هي لو هي مش عاوزة تتزوج خلاص انتهى الامر، لكن المشكلة لما المجتمع يبدأ يقف حجر اساسي امام زواجها. عيب ان ما عندناش بنت تتجوز لما جوزها يموت، اي قانون جاهلي جابه ده؟ لا، ما انزل الله به من سلطان، ده قانون جاهلي. امر اخر، حينما يقف الاولاد عقبة امام امهم، ويتحول الابن المفترض من احق الناس بصحبته يا رسول الله؟ قال امك. يتحول اللي هو يجب عليه ان يصاحبها بالمعروف الى مصاحبه بالمنكر، الى بيفرض كانه هو ولي امرها والسيد عليها، وكاننا نسمع ان تلد الامة ربتها، كاننا كانها بس حادثها في ذكر، يتحول الى شرس. هل هو خايف على الميراث؟ هل هو صحيح غير كاذبه انه لا يرضى في قلب الام مكان ابيه؟
بس انا عايز استاذن حضرتك انه في الحقيقه احنا لما بنتكلم عن محنه المراه بيقابلها من ناحيه تانية، لو اننا اعطيناها، طبعا الله اعطاها مش احنا اللي بنعطيها هذا الحق، بيتحول الى مساله محنه الاولاد الصغيرين، انه فعلا احيانا بيتعرضوا لايذاء نفسي يدمرهم نتيجه مساله الموضوع المشتهر اجتماعيا بانه زوج الام وما الى ذلك. فاحنا دايما يقولوا لنا انتوا يا جماعة لابد ان تزنوا بين الامرين، محنة المرأة ومحنة الجيل القادم، وانه انت قد تأتيني الشهر اللي فات تقول لي اسمح لبنتك بالزواج، ثم تأتيني الشهر اللي بعده تقول له حرام عليك ولاد بنتك اللي بيحصل فيهم. فلابد المجتمع ان ينظر الى انه الانهيار في المستوى الاخلاقي هو الذي ادى الى ذلك.
لا، هذا كله له علاج. يعني اذا أحسن اختيار الزوج لها أو قبلت أن تكون زوجة ثانية في بيتها مكرمة والآخر يأتيها، وممكن جدا الإسلام أعطاها حق أن تشترط عليه في واقعة الزواج أن العصمة بيدها، فإن رأت منه سوءا راحت نفسها. إن كانت هي ترى
ما هي تبقى المشكلة، ما هو أصلها تطلق نفسها كل شهرين مرة.
لا، ما هو مش معقول، يعني ما هو بقى بيكون نتيجة الاندفاع، بدل مولي الامر بيقول لها خلاص انت عاوزه تتجوزي، انا لا بنتك ولا اعرف، انت لا بنتي ولا اعرفك، ويعطيها الظهر. هنا هي ضعيفه وخبرتها قليله، فقد تقع فريسة، لكن لما هو لا يقوم بواجبه كأب راعي لابنته ويحسن الاختيار لها؟
هو الحقيقة في جزء مهم جدا من الحل أنا بعتقد أن احنا لازم نقوله للأخوات بالذات، أنه ما دام قد اتضح من خلال اللقاء الماضي ومن خلال هذا اللقاء أن مسألة المستوى الأخلاقي العام أو المتوسط الأخلاقي العام في المجتمع هو السبب في المشكلة وهو سبب في المحنة، يبقى احنا لازم نقول انه في الحقيقة ان المشكلة ترجع الى هذه السيدة نفسها الارملة او المطلقة، ان هي مطالبة انها تزرع نفسها في بيئة الصالحين، لانه دايما اللي بتبعت هذا الكلام بتبقى في بيئة اجتماعية فيها درجة من الانفلات، يعني جايز يبقوا سهرانين طول الليل قدام الراقصات او التلفزيون او الافلام او ما الى ذلك، وتجد منهم هذه الاخلاق، ويمكن العريس اللي يتقدم لها للزواج الثاني يكون برضو من نفس المتوسط الاجتماعي غير الملتزم بالإسلام، فيبقى هي بتسأل علماء الإسلام من موقعها اللي داخل مجتمع لم تراعى فيه الطاعة والالتزام. فاحنا لازم نقول كده ان رقم واحد فيما توجهه هذا اللقاء الى الاخوات انه انت شخصيا تتهمي نفسك بانه لابد ان تنتقلي من المستوى الاخلاقي والمستوى الديني والمستوى الالتزامي البسيط الضعيف اللي هو في مجتمعاتنا العادية الى انه تبحثي عن الصالحات وعن المجتمعات الصالحين، فيصبح العريس اللي هيتقدم هو من الصالحين، وانت نفسك تزيدي من صلاحك الشخصي، تعملي ما سماه العلماء المجاهدة لأخلاقك اللي تربيتي عليها من الصغر، فيها شيء من العناد، فيها شيء من القسوة، فيها شيء من الغلظة، فيها شيء من العصبية، يبقى مجاهدة أخلاقية والتزام ديني وصلاح وتعرف بالصالحين، يقوم اللي كان بيطمع في انه يتجوز منك من اللي مدخن ولا بيشرب خمر ولا بيتفرج على الرأس ولا بيخالط المجتمع الفاسد ده هيتأخر ويتخلف ويأتي، لانك اصبحت تستحقي، يأتي رجل صالح يرعى الله عز وجل فيك. مش دي معادلة يعني فيها عدالة ان احنا نقول ان الاخت الصالحة، شوف يعني انا بعتقد انها حاجة عاملة زي المغرفة، انا لما دخل المغرفة في مجال معين هتطلع لي اللي في المجال ده، فإذا كانت هي مش ملتزمة أصلا وهي لا تصلي وهي لم تجاهد نفسها على حسن الخلق وهي درجة صديقتها حتى اللي بيجيبوا لها من يرشحون لها من يتزوج بها، يعني كل ده بيئة بتبقى عادة بيئة ما فيهاش، هي لا تعرف طريق المسجد ولا تعرف طريق الصالحات ولا تعرف، فالمقصود هو الصفات التربوية عند النشأة عند التنشئة الأولى، إما أنها بتوصل واحدة لأخلاق معينة وإما أنها أصبحت رشيدة وكبيرة ومكلفة أن هي تؤدي دور لنفسها في رفع الحالة الإيمانية. لا
لا
تفضل حضرتك، عايز يعني ما ترى، لأنه حضرتك السؤال ده أنت طرحته من ضمن الأسئلة الخمسة، فأنا برضو يعني يهمني أنه الموضوع ده يعني أعرف حضرتك قصدت يعني. بالضبط. تفضل.
هو طبعا انا يعني قصدت بموضوع العبء اللي بتبرزه هذه المشكلات، يعني احنا برضو يعني مش عاوزين نحصر الحل شيخنا الجليل في مسألة الزواج، قد لا يكون الحل في الزواج.
نعم.
يعني مش عاوزين ناخد اطار الموضوع ان احنا نخليها ملتزم عشان يجي لها زوج ملتزم، هو ده طبعا دي مسألة اساسية، لكن في بعض الاصحاب مثل هذه الاعذار
لا يطلب تفسد النية.
لا يطلب لا، وفي بعض اصحاب الاعذار زي دولت حضرتك لا يطلبوا زوج اخر ومش عاوزين زوج، يعني في بعض القليلات منهن من تطلب الزواج مرة ثانية،
صحيح.
لكن في كثير منهن لا يطلب الزواج،
صحيح.
لكن هي تعيش لأولادها، عشان المعادلة الصعبة اللي احنا بنعيشها هو مسألة التوافق ما بين الزوج وبين الأولاد. يعني زي ما فضلت الشيخنا الجليل لما بيتكلم بتأتينا كثير من المشكلات في الجزئيات دي، يعني واحد تتصل يا دكتور والله أنا يعني طلقت ومعايا ولد او معايا بنت وعاوز حضرتك ممكن اتزوج، واحد متقدم لي، طب اعمل ايه؟ بس هو مشترط عليا، هو اخر حضرتك زوجته توفيت او مطلقه وعنده ولد، فهو بيشترط ان هي ترعى ابنه وبنتها توديها عند ابوها، فتقع المراه في حيره ما بين كفاله بنتها والمحافظه عليها ورعايتها وما بين ان هي ان الاهل ضاغطين عليها عشان تتزوج، في حين ان هي شخصيا ساعات مش عاوزه تتزوج. وحضر حضرتك انا خلاص انا هقعد اربي اولادي، كثير من النساء بيفعل هذا، يفعل هذا، يقول لك انا هقعد عشان محافظة على اولادي وكيت وكيت، فأنا عاوز أقول أن البحث عن زوجة تاني لأصحاب الأعذار بيبقى ده حضرتك حل للمشكلة يعني أو جزء في الحل للمشكلة. لكن هو العبء صراحة اللي بتبرزه المشكلة دي يمكن أستاذنا الكريم قاله، لكن أنا حطه في نقاط صغيرة كده بقول عليه، في حاجة اسمه العبء الشخصي اللي بتناول صاحبة المشكلة ذات نفسها، وهي مسألة إن هي بتحس إن هي إنسانة مكسورة، إنسانة مجروحة، إنسانة بتضطر تنزوي عن المجتمع، بتضطر إن هي ما تخلطش الناس، بتضطر تحس إن هي مش عارفة تواجه المجتمع، واخد بال حضرتك؟ ودي نتيجة ثقافات طبعا وأعراف خاطئة إحنا عشناها فترات طويلة من الزمن. فده ده ده عيب بيبقى عليها. العيب الأسري ومسألة إن 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 في، ولذلك في العيب الشخصي ده في كثير من النساء ساعات بترضى بالحياة غير الكريمة داخل الحياة الزوجية وتفضل ألا تطلق، لأن بتعتبر إن الطلاق ده عيب، بتعتبره معايرة، وبتعتبره انتقاص، وبتعتبره كذا وكذا، فبتفضل ان هي تحيا حياة غير كريمة مع زوج غير كريم على انها تطلق. فبتتحمل اما عبء داخل الحياة الزوجية ان هي ترضى بحياة غير كريمة، يا اما تتحمل عبء اخر ان هي خارج الحياة الزوجية وان هي ست درجة تانية او امرأة درجة تانية ونظرة المجتمع لها بتبقى نظرة غير طيبة، فبتضطر يعني تنزوي، بتضطر ان هي ما تخلطش الناس، وبتضطر ان هي زي ما حضرتك فضلت ان هي ما تنفتحش على الناس.
نعم.
فده عبء موجود على المستوى الشخصي المشكلة دي بتؤثر فيه.
طيب احنا اذا يعني للمرة الثانية لازم برضو نوجه كلامنا الى هذه الاخت، الى نفس المرأة اللي هي الأرملة أو المطلقة، لأنه ما تفضل به الدكتور رمضان الآن أنه ربما تكون مش المشكلة في المحنة اللي واقعة عليها، ده المشكلة في تعاملها هي مع هذه المحنة، إزاي بتتلقاها، إزاي بتتعامل معها.
صحيح.
يعني أنا أضرب مثل، لما تيجي واحدة تقول والله المجتمع بيمارس علي رقابة يعني أشد وأزيد، ويبقى فيه ريبة، هي راحت فين، جت منين، أقول لها طيب ما هي دي في حد ذاتها ليه تتضرري أو تتأذي من هذا، ما هي دي سنة من سنن المسلمين بصفة عامة، حتى أنا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مش وقف الصحابيين وقال لهم على رسلكم انتوا مالكوا ودورتوا وشكوا ماشيين بسرعة مكسوفين لي، يعني لا، إنها زوجتي فلانة. فعايز أقول إن المرأة إذا، والمبدأ الإسلامي إنه من وضع نفسه موضع التهم فاتهم فلا يلومن إلا نفسه، وإن المبدأ الإسلامي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمسألة إنها تشعر بإن في حساسية زيادة شوية لوضعها دي مسألة مش عيب.
لا.
يعني ما تخليهاش مشكلة نسأل عنها، لا خلاص هو الوضع هكذا وهذا هو القدر الذي حدث، فلا بد من شيء من التعامل مع يعني قبول هذه الحساسية والتعامل معها زي ما بيتعامل معها أي إنسان، يتعامل معها بالوضوح الكافي ويتعامل معها بأنه ظاهرا كباطن. وإلا لو حبينا نقول للمجتمع، لأن دي نقطة مهمة، إذا مشينا وراء أسئلة صاحبات المحن والمجتمع بيضيق عليا، ما هو الجانب الثاني بيقول إنه فعلا المجتمع إذا لم يكن رقيبا حدث فساد أخلاقي غير طبيعي، انفلات أخلاقي غير طبيعي، لدرجة أنه أصبح مش فقط الأرامل ولا المطلقات، لا بل المتزوجات أحيانا يحصل مصايب كبيرة، بل الرجال نفسهم، يعني مش احنا برضو نتكلم عن المرأة واحدة. فإذا على المرأة التي تستشعر هذا وترسل أسئلتها وتقول المجتمع يضيق علي، أن تقول لا، ده أنا مسلمة ويجب علي أن أتقبل هذه الدرجة من الحساسية على عن موقفي، فأرجع بدري وأمشي في وإلا ما شرع الإسلام المحرم، وإلا ما شرع الإسلام المحرم اللي هو الرجل يكون عم خال أب ابن يكون معها، وما شرع مسألة رجوع المرأة مبكرة إلى بيتها والخوف الريبة وتحريم سفر المرأة سفر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم، كل هذا للحفاظ على هذا، وإلا المجتمعات المتوسط الأخلاق العام فيها الحقيقة يعني فسد فسادا شديدا. فأنا برضو عايز أقول أن التحفظ الزائد في مثل هذه الحالات مكرمة من مكارم الإسلام، وما يصحش نتلقى أسئلة بمقاومته، بل يجب أن نتلقى. ولكن يا فضيلة أستاذنا برضو احنا عايزين نضع يعني سؤال مهم الحقيقة، يعني او كلمه الحقيقه نفسي ان احنا نوجهها للاباء بالذات، الاباء مش ابو المطلقه ولا ابو الارمله، لا انا عايز اقول الاب اللي ابنه سنه 6 اشهر ولا بنته 6 اشهر لما لم يربهم
ما هو عرضهم لمحن فظيعة جدا. لما يطلع واحدة مدلعة او واحد عنيد او انسان طفل يتلبى له كل رغباته، لما اتجوز بقى مش طايق ان الزوجة تعامله تعامل عادي، ده عايزها اما وعبدة، او العكس هي نفسها عنيدة. يعني هي احيانا بتبقى حقيقة شديدة العناد، شديدة العصبية. فولو ان الاب من الصغر أدب على أنه لا رفع للصوت، لا عصبية، هناك قبول، هناك تفاعل، هناك تراضي، هناك تنازل، يمكن الهدية الكبيرة اللي بيعطيها لبنته أنها لا تصير مطلقة، أو لابنه أنه لا يصير مطلق فيما بعد. فيعني كيف ترى حضرتك مسألة العلاقة بين الناحية التربوية في المتوسط التربوي في الأسر والبيوت، وبين متوسط أو زيادة الطلاق، لأنه فضلت الدكتور رمضان أيضا أشار إلى هذا. يعني
جزاك الله خيرا. أولا في النقطة اللي حضرتك كانت فينا، أنا لو أن الأخت بنتا أو مطلقة أو أرملة أو متزوجة كان ظاهرها كباطنها لوجد السعادة. أنا ليه زعلان أن أخويا بيخلي بال مني؟ ليه أزعل؟ ليه؟
لاني عايزه ابقى حره شويه، عايزه قاعده مع واحده صاحبتي والقعده حلوت، ومش عايز ارجع، وده بينرفزني.
هل هذا دين؟
ما هو ده اللي احنا
عايزين نقوله برضه. هل احنا بنستنطق بعضنا؟
نعم.
هل هذا دين؟ لما ارجع الى بيتي اذا كنت مطلق، خليني بنت، مش هقول لك مش هقول متزوجه، ما ارجع اشوف بيتي، ما عنديش صلاه فجر، ما عنديش نوم، ما عنديش ورد قراني، ما عنديش ذكر، ما عنديش تسبيح، ما عنديش صيد، ما عنديش حاجه خالص.
خلصت ده كله؟
مش ممكن، لا يمكن. انا اتحدى مسلم على ارض الله يؤدي الواجبات التي عليه. انا بتعجب بالوقت اللي بيضيعوه بيقوم بيه.
طب يعني انا عليا قيام ليل واخويا ده ما عليهوش قيام ليل؟ ما هو بيجي متاخر.
بيجي متاخر، واحنا كلامنا مش للانثى فقط، احنا كلامنا للمجتمع، المجتمع كله، حتى نفس الابن، حتى نفس الاب. ما هو الاب ده اللي بيقعد على القهوه 3 ساعات وسايب مراته وعياله، ما ربهمش اساسا. اب بيطلع من شغله يروح ياكل لقمه وينام وينزل يفضل قاعد على القهوه، كويس جدا لو راح صلى العشاء ورجع، ويرجع من القهوه الساعه 12 بالليل. هو ده اب؟ ده خساره في كلمه اب. ده لا يصلح أن يكون أب.
هيقول لا أنا أصلح ونص، لأن أنا بتعب لغاية الساعة 7-8 بالليل وبرجع مهدود حيلي، ومن حقي أطلع أقعد ساعتين أروق فيهم عشان عندي مجاهدة تاني يوم، وأنا مش خارج
ولا لسه ما أداش الواجب اللي عليه اللي احنا بنتكلم عنه ده، واجب تربية الأولاد. فين هو دلوقتي؟ عبارة عن عامل بيأتي بالطعام والشراب. فين الأبوة بقى؟
الحياة دي النقطة الجوهرية فعلا.
أنت حضرتك
أنه يحول نفسه إلى
هو عامل. زي مثلا برضو مع عزلة بعض الناس اللي بيقعدوا في الخارج وسايبين اولادهم هنا في الجامعات، بيكون النتيجة بيجي بيلقى الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ هو كل الحكاية ده انا عايش، ده في عبارة سيئة، فلك انا عايش عشانهم. يعني عايش عشانهم؟
شغال
ده انا يركبوني اولادي. انا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
يعني ده الدور،
ده الاساس.
يعني هو راجل بيقي نفسه واهله نار، بيعطي ادب، بينشئ على خلق. لما يرمي ده كله يتحول لانه واحد بس بينتج النفقة اليومية وبعدين ينام كالبهيمة ليستيقظ في النهار.
هذا عامل يأتي بالطعام والشراب، لكن مش اب.
فأخلى الساحة من الأخلاق أصلا ومن الأدب، فدول بقى بيتخلقوا.
لذلك هذا أب أنا أسميه أب ميت وإن كان حي يرزق. هو كأب ميت، لكن كجانب للطعام والشراب ماشي، لكن ما فيش أب. الأب هو من وسع بقلبه جميع أولاده وأحفاده، بحيث كده زي ما بنقول كده في عالم الكمبيوتر عنده في دماغه فايل لكل عيل، دماغه كده، يعني كل ما يحدث لأولاده في حياته هو يدرك ويعرف طباع كل ابن وكل بنت، يتعامل مع كل ولد من خلال توجيهات هذا الطبع، يلين مع هذا ويشد مع هذا ويوجه هذا بإشارة وهكذا.
يعني الحقيقة جميل جدا.
إذا
يعني
الأب ما أكلش كده
ما يصرفش عليهم 10-15 سنة 20 سنة وبعدين يسلمها لمحنة العمر كله. ده هو لو رعى أخلاقها وأخلاقه وأخلاق الابن والبنت وادالهم أدب محترم.
أقول لك على شيء عندنا في الريف كان جميل زمان. كان عندنا زمان في الريف بتاعنا الجميل اللي الواحد يفتكره، كان الأب لما بيجي بنته رايح العريس آخر كلمة يقولها في ودن بنته جملتين: يا بنتي أنا دلوقتي كنت الرجل الوحيد المقدم في حياتك، من الآن المقدم في حياتك هذا الزوج وأنا بعده. شو بعلمها ازاي؟ واعلمي يا بنيتي أن هذا البيت وسعك كل هذه الحياة، ولو ذهبت إلى دار زوجك وجئت أنت وزوجك وأولادك فالبيت يسعكم على أوسع ترحاب، أما إذا جئت غاضبة في غير حق فأكبر بيت يضيق بك هذا البيت الذي ربيت فيه. شوف التربية شكلها ازاي، شوف ازاي بيقول لها انا ابوك النهارده اخر يوم اللي انا مقدم عليك في الامر والله، الزوج ده بقى اللي يبقى قدامي. هو هل معنى ذلك هو بيرمي بنته؟
لا، كما بس يقول نفترض ان هذا الزوج ليس راشدا وهو الذي ظلمها واذاها وتسلط عليها ويبقى اصبح والتي تخافون.
خلي بالك من الكلام. ان جئت غاضبه في غير حق،
في غير حق
هو بيقول لك كده. ان جئت غاضبه في غير حق فهذا اضيق البيوت بك.
والا في الاسلام وان امراه خطبت من بعلها مشهوده
ده بنته يحملها فوق راسه. كان زمان يعني بيستمع الى العلماء وبيعظ الامر، فهذا الامر بيخلي البنت تفهم ان السفينه لها القائد. ولذلك انا لما اسال سؤال يا مغز يعني انا ماشي اطلت يا دكتور رمضان،
لا اتفضل يا
استاذ، بس يقول لي يجي لي سؤال ما حقوق الزوج والزوجه، اقول لهم دي اكره جمله بكرهها ما بحبهاش ابدا.
صدقت.
انا الحقوق دي لما تروح عند المحاكم
صدقت،
روح عند المحاكم بقى والقضاء والمحامين يقول لكم الحقوق، لكن انا كراجل تسالوني باسم الدين انا افهم الموده والرحمه الالفه والسكن المعيشه الجميله الرائعه اللي احنا شفناها وعشناها، ده اللي احنا نعرفه. لكن احنا ايه قاعدين بنقطع سكاكين لبعض؟
نعم. ولذلك يعني الحقيقه يعني لازم هذا الكلام يسلمنا الى كلمه في منتهى الاهميه، وهي انه انا نفسي قصرت الان لما اتكلم عن ان الاسلام اوصى بالارمله او اوصى بالمطلقه. لا، ده انا عندي ما هو اكثر من هذا، ان الاسلام أوصى يعني كلما تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وهو محمول على الصحابة وبيسند عليهم ويوم واثنين وثلاثة يطلع المسجد وبعدين يقعد في البيت يومين ثلاثة ما يعرفش يتحرك ويخرج ثاني، وكلما خرج يقول لهم استوصوا بالنساء خيرا، مرة يقول لهم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، ومرة يعني وصية الرسول بالنساء، الواحد يكرم المرأة لإكرام الرسول بوصية الرسول، يقول لها يا بنت الحلال انت الرسول قبل ما يموت آخر ساعة آخر مرة شافوه آخر كلمة انه طلع من قطه علشان يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا ودخل، او الصلاة وما ملكت ايمانكم ودخل، يعني ثلاث اربع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوفاة. فيجد الرجل نفسه لا يستطيع أن يقسو على امرأة. الرجل ده مين بقى؟ الرجل ده ممكن يكون هو الزوج، وممكن يكون المطلق، وممكن يكون الأب، وممكن يكون الزوج الثاني اللي لازم يعرف أنه خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، فهو يبقى حاسس أنه هو كرجل مكلف بإكرام اليتيم وبالوصاية بأن يستوصي بالمرأة خيرا، وأنه يشعر أيضا أكثر من هذا أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فلو تزوجها ليسعى عليها فهو كالمجاهد في سبيل الله، ولو تزوجها ليرعى يتماها فهو خير بيوت المسلمين، ولو فعل هذا فهو آخذ بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول استوصوا بالنساء خيرا. هذه هي أجواء الإسلام، مش أجواء خدي سلاح في إيدك ولازم يبقى معاك سلاح وتتحول الحياة إلى
معركة بين الرجل والمرأة.
وهي دي حضرتك اللب السبب الرئيسي اللي مطروح في السؤال الأولاني، وهو موضوع ان ليه ما كانش في المجتمعات الأولى الموضوع بيمثل مشكلة من المشكلات بعد معايشة الشريعة وبعد كسر الحاجز النفسي عند الصحابة الكرام، وان المسألة ما كانش بيسبب مشكلة حتى نفسية داخل الصحابة الكرام. موضوع حضرتك الرغبة في الخير والثواب وسهولة تنفيذ أوامر الشارع الكريم اتجاه القضايا دي، سواء كانت من الزوج او سواء كان حضرتك من الزوج الاصلي يعني او الزوج الثاني، يعني سهولة تطبيق الصحابة الكرام للاحكام الشرعية بدون نوع من التعنت، وان كان في اريحية والرغبة في الخير والثواب من خلال الاحاديث اللي حضرتك تفضلت اليها، كان بيخلي نظر الصحابة الكريم سواء كان زوج اول او زوج ثاني ان هو ربنا في المقام الاول قدامه، الشريعة هي في المقام الاول قدامه، احكام ربنا هي في المقام الاول، فكان بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في الزوجة ويراعي ربنا في اولاده ويراعي اولاد ربنا في اولاد اخوه لو دخل عليهم حضرتك وهو زوج اخر. فدي نقطة في غاية الأهمية. الآن أستاذنا الكريم يمكن حتى في البرامج اللي كنا بنقولها في قناة في حوار الكروب حضرتك، يعني أنا قلت الجملة دي بتاع أستاذنا دي، قلت الحياة الزوجية لا تبنى إلا على المودة والرحمة والسكن، ولا يلجأ إلى الأحكام الشرعية داخل الحياة الزوجية إلا عند النزاع بس. نتكلم عن حقوق وواجبات وقت ايه؟ لما تبقى في مشكله تيجي تقول له والله اصل زوجتي بتشتغل، طب الراتب بتاعها، طب مش عارف كذا، بس يبقى الجا للحكم وقت ايه؟ عندي نزاع. انما اصل الحياه اصل الاسره هي تبنى على كده، تبنى على الموده وتبنى على السكن، ولما يبقى بقى في الحاجات دي الزوجه هتبسط القول والزوج هيبسط القول. فهي حضرتك مشكله ان عدم قيام الزوج سواء كان اول او ثاني او نظرته للمساله نظره غير شرعيه وعدم اخذان الامور من هذا الاطار الشرعي، ولو يعلم ان زي ما استاذنا تفضل ان هو زوج او اب له دور داخل البيت والمفروض يقعد مع اولاده ويقعد مع زوجته ويقعد مع كذا ويقعد مع ويمارس دوره التربوي داخل الاسره، مش هيقعد حضرتك ينزل على القهوه يقعد ثلاث ساعات. ففقدان المعنى الشرعي ذات نفسه داخل ذهن الزوج هو اللي خلى حضرتك الامور وصلت الى هذا الحال، فاصبح الزوج موجود في البيت وكانه غير موجود لا يمارس اي دور. هذا اذا كان زوج اول. اذا كان زوج ثاني حضرتك بيدخل على اولاد اخوه المسلم اللي هو راضي ان هو يدخل عليهم ويشاطر او 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 يتكلم مع امهم يا لا يا هم يا مش عارف لا كذا، ده من بدايه الامور. عشان كده المقاييس اختلفت يا فضيله الشيخ حازم في علاج المساله.
هو في حاجه يا فضيله الشيخ حازم، بعض الشاب لما يجي يتزوج، انا اذكر كلمه برضه جميله، ان الرجل القمه لا يرضى الا ان تكون زوجته القمه، والرجل الضعيف يأبى إلا أن تكون ضعيفة ويخفي عواره في إهانتها.
الله،
يعني معلش أنا في كلمة الرجال هيزعلوا مني فيها، أنا شخصيا عن نفسي رغم كل الحلقات الجميلة اللي بتقال دي، أنا عن نفسي وعلى خبرة حياتي أقول بكلمة لعلي أكون فيها صادق، إن أكثر من 90% من جميع المشاكل سببها الرجل مش المرأة.
ده حقيقة حضرتك مش يزعلوش، لا
ده واقع. من 90% من جميع المشاكل
يعني الناس دلوقتي سعيدة جدا
أكثر من 90% من المشاكل سببها الرجل. في ايه؟ تبدأ من أول الطريق بقى، ساعة ما يروح يخطب تلاقيه مكفى على وشه ويبدأ يخرج معها على غير الشريعة الإسلامية، وبعدين عاوزها تنضبط بالشريعة، ويبدأ يعطيها أمنيات هو في جيبه شنن، لو جاب بيه لب مش عارف يجيب بيه كيس لب، ويفضل لها هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، ثم حينما يأتي الواقع يسقط من نظره لأنه لا يقوى على ذلك. فلا هو الذي التزم بالشريعة، وكثير الكلام والشوق والغرام والهيام وبعد الزفاف بقليل جعلها مهملة. الاضطراب النفسي عند الذكر في هذه الحالات وغير المتزم بالشريعة الإسلامية بيعمل خلل اجتماعي عند المرأة لما يجي يتجوزها. هل هو حط في اعتباره انه بيتعامل معها على انها ام اولاده؟ يعني بمعنى ان يضعها على النموذج الذي يتمنى ان يرى فيه الاولاد؟ طب احنا الحمد لله رب العالمين بنغيب في الدعوة كتير، وانا كاد يكون جلوسنا في البيوت قليل، لكن الانضباط الاول والالتزام الاول. ويعني اصل الدنيا دي عامله زي ايه برضه، انا بحب اعمل شويه تشبيهات كده سهل. جهاز انت ظبطته صح في الاول خلاص اشتغل، ما ظبطتوش صح هفضل اديلك ايه معلومات كلها غلط. جهاز كمبيوتر حطيت فيه برنامج صح هيفضل يديك نتائج صح كل ما بتديله حاجة. البرنامج متلخبط من الاول حتى لو دخلت له معلومات صح هيديلك نتائج غلط. فيا ايها الرجل كن مع خطبتك للمرأة من اول يوم ملتزم بشريعة الاسلام، ولا تستبيح لنفسك امرا تطالبها بتحريمه بعد ذلك.
نعم دي نقطة مهمة جدا. يعني
واضيف بس يا فضيلة الشيخ الجزئية دي كان يعني زي ما شيخنا قال الرجال ما يزعلوش، لان احنا فعلا اغلب المشكلات اللي بتأتينا من النساء مش من الرجالة، سواء كان عبر الهاتف او مش من النساء، يعني هم سبب المشكله لا يشتكينا ازواجهن.
عشان كده انتوا اتخدعتوا بقى افتكرتوا الرجاله هم السبب. ما هو
لا لا لا
اللي صوته اعلى في الشكوى.
لا انا اقصده ان حتى في 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 منطق الشريعه الاسلاميه الشريعه طالبت الرجل بحقوق كثيره جدا داخل الحياه الزوجيه، وطالبت المراه بحق واحد. يعني احنا اذا قلنا الاسره بتبنى على اسس معينه، الشريعه طلبت من الرجل ثلاث اسس وطلبت من المراه اساس واحد بس. يعني طلبت من الرجل الحق المادي، وطلبت من الرجل الحق الديني اتجاه الأسرة، وطلبت من الرجل الحق الأخلاقي أو الواجب الأخلاقي، وركزت مع المرأة في مسألة المودة والسكن والرحمة والسمع والطاعة اللي هي المقابل الذي تعطيه للرجل طالما في غير معصية. لكن في ولذلك احنا دايما في العقود كده، في العقود لما بنيجي نعقد عقد الزواج يا شيخنا الجليل نقول كده، نقول هي الشريعة كركبت المسائل على دماغ الراجل، هو قدره كده، مر هو راجل ليه؟ هو راجل، فالشريعه حطت كل الحمل بنسبه 90% عليه، ما هو له القوامه، له سياسه البيت، هو اللي قائد السفينه، هو اللي كذا، هو اللي كذا، فما يزعلش، فهو عليه تقويم.
بس يعني انا ربما معلش دفاعا عن الشريعه الاسلاميه، هو الله عز وجل اعطى صحيح الزم الرجل بالتزامات، ولكنه قال من سعته، يعني لينفق ذو سعة من سعته، يعني وبالتالي فأحيانا تكون مع هو مع ضيق ذات اليد يشكو من المطالبة الأكثر من وسعه، فهو إذا كان هو المكلف فالمرأة يعني أو الرجل والمرأة والأولاد الحقيقة عليهم مسألة روح الرضا اللي تبقى موجودة، إنما أنه تتحول الحياة الزوجية أنه الرجل كما نقول يعني هو الحلوب وهي تطلب، لا هو ده مش. فالشريعة الإسلامية يعني عايز أقول إيه، التناغم، أنشأت التناغم بين طرفي العلاقة
الزوجية. ما هو مين بقى حضرتك اللي يقود مسألة التناغم دي؟ ما هو ده اللي أنا أقصده، عفوا أنا ما أقصده
التعلم بقى. ما
أيوة يعني عاوز أقول حضرتك الزوج مثلا اللي يبقى إمكانياته 5 قروش وتيجي زوجة تقول له أنا عاوز حاجة ب10 قروش، عفوا يعني هو له دور حضرتك كبير قوي زي ما شفنا تفضل، قبل ما الزوجة تطلب منه حاجة ب10 قروش أو 15 قرش وهي عارفة أن إمكانيات زوجة 5 قروش، هو مطالب أن هو إزاي بقى يحقق التناغم ده في مسألة الرضا، في مسألة أن ده رزقنا، في مسألة أن ده ما قدر الله وخدر. أنا لا أحمل الزوج أكثر مما يطيق، لا، ولكن عاوز اقول ان اكثر الواجبات في سياسه الاسره كانت في جانب الزوج، هو الذي ينشئ هذا الرضا داخل الاسره وداخل نفس زوجته وداخل نفس اولاده قبل ما زوجته تطلب منه فوق طاقته.
نعم.
طب مش ممكن نضيف حاجه ثانيه صغيره؟
اتفضل.
يعني انا يهيئ لي ان الجانب المادي لو كان هناك الجانب المعنوي والقلبي والجوانب الخاصه بينه وبينها قائمه لهذا الجانب المادي.
بس ساعات بيكون بخيل لا يطاق،
ويبقى هو السبب.
طب
ما هو البخيل
يعني
ده
ممكن يقول لها يعبر لها عن حبه ما شاء لكن لا يعبر لها عن ماله ابدا.
دخلت بقضية اخرى، القضية اللي انت حضرتك قصرتها لينفق ذو سعة من سعته، من انفق من سعته ليس بخيل، خلاص خرج عن دائرة البخل.
انا بس حضرتك واخد بالك، انا قصدي اقول دول انواع من البشر.
لا ايوه
اصل انا لو لاحظت حضرتك انا طول القعده دي بعمل ايه، كل ما حضرتك تقول حاجه اروح انا قايل حاجه في الناحيه الثانيه، لان دي فعلا انواع. يعني قد يكون الرجل بخيل وقد يكون في الحقيقه هو ده قدرته هي اللي مطالبه. يعني انا الحقيقه عايز بس اوصل من خلال كده الى اقامه العدل في بينهم وبين بعض، ان مفيش حد منهم يبقى تصرفاته نتيجة ان هو بخيل او نتيجة ان هي راغبة او هو لا، يعني لازم يحصل نوع من انواع عدالة.
وللرجال عليهن درجة. انا قرأت فيها كثير حتى أخيرا ربما بس من أشهر قليلة أقرأ للإمام أبو جعفر النحاس فأعطى معنى ما سبق إليه، فقول أما الدرجة فهي درجة المودة والمحبة والصبر وسعة الصبر حتى يستطيع أن يقود البيت. شوف التفسير الجميل بقى. ولهن مثل الذي عليهن، خلي بالك مش لهن مثل الذي عليهن وسكت، ده بالمعروف، يبقى أنت اللي هتدي المعروف.
طيب احنا على كل حال الوقت يعني انتهى، واخونا الكريم استاذ هشام بيقول لي الاستاذ حمدي اصلا بيتجوز واخد اجازة، فمعانا النهاردة ضيف كريم وهو الاستاذ هشام النجار، ربنا يكرمه ويعني ارحب بيه وهو اخ حبيب يعني ومن المخرجين اللامعين في هذه القناة. وبالمناسبة انا اهنئ قناة الناس واهنئ الاستاذ علي سعد بانهم افتتحوا استوديو جديد، احنا قاعدين في مكان بنجلس فيه لاول مرة على فكرة يعني، يعني اسأل الله ان يبارك لهم يا رب العالمين. فبيقول لي ان الرسائل التي تأتي ايضا كثيرة وانا عارف انها كثيرة. على كل حال احنا حتى يعني نكون قد وصلنا الى بعض المعالم، اسمحوا لي اخواني الكرام، ويعني انا الحقيقة احس ان انا اوقفت فيض من المكرمات من كلام اساتذتنا الكرام فضيلة الدكتور عبد الخالق وفضيلة الدكتور رمضان، لكن هو الوقت بيبقى الحقيقة حاجز. بس انا عايز اقول بعض النقاط المهمة حتى اختم بها هذا اللقاء. اولا لا شك ان المشكلة متراكبة او مركبة، يعني على سبيل المثال المرأة اللي كانت بنت صغيرة في بيت ابوها تسمع الكلام وعيب وتقول حاضر ونعم، لما اتجوزت نقدر نقول بالتعبير الدارج تحررت من السلطان الاب والام وبقت زوجة وربت بيت وراعية، فلما حصل الطلاق رجعت تاني البيت اللي هي فيه بتسمع الكلام، فبقى صعب عليها احيانا، ونحن لابد ان نقدر هذا انها كانت في حرية او يعني كانت في محكومة ثم صارت الى حرية ثم نريد ان نعيدها الى الحكم مرة اخرى. هذا الكلام احنا بنقوله للاب والاخ انه يفهمه، وبنقوله لها هي ان لابد ان تعلمي انك اذا عدت الى بيت رجل ايضا هو الاب والاخ بيرعى اخلاقيات بيته، فامر. ولذلك انا ارى ان المصارحة اللي لابد ان تحدث من اكثر الطرفين حكمة، اما البنت نفسها واما اهلها، تعال يا والدي تعال يا ابي او تعال يا بنتي اسمعي اللي حصل كان كذا ثم كذا ثم كذا، ولا بد ان نتعايش مع الواقع الجديد، وهذا جزء من الرضا بقضاء الله وقدره وجزء من الصبر على ما قضى الله به وقدر. احنا مش هنبقى مش هنضجر مش هنغضب عن الله سبحانه وتعالى على الله، وانما احنا لازم نكون عارفين ان المسألة كذا وكذا. مسألة رائعة اللي قالها استاذنا الكريم الدكتور رمضان انه ليس الامر انه دايما هي الحالة ان الارملة او المطلقة عايزة تتزوج، لا ممكن لا، وفعلا ده صحيح. ولذلك خير بيوت المسلمين دي او المرأة، تجي لي سؤال كتير يقول دلوقتي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي اول واحدة تدخل معايا الجنة وتسابقني اليها امرأة حبست نفسها على يتامها. طيب انا لو تزوجت ينقص اجري؟ فاقول لها لا، هي السنة بشرط شرط مهم جدا انه لا يضيع الاولاد، فاذا وجدت ان الاولاد سيضيعون هنا يكمن الاجر في الصبر انها تصبر. انما لو الاولاد هتعرف تنشئهم، ولذلك تختار رجلا صالحا للزيجة الثانية، ومش هتعرفي تختاري رجل صالح للزيجة الثانية الا اذا كنت انت صالحة تستاهلي ان الصالحين يجولك، انما اذا لم تكوني صالحة سيأتيك من يحب عرض الدنيا ويحب مصلحته ويقولك ربي ابني ودي ابنك انت عند اهلك، هيحصل الكلام ده، فتلومي درجة الصلاح التي قصرت فيها. فاذا نحن نقول للاب اذا قصرت في تربية ابنك او ابنتك فلما كبروا تعرضوا لمحنة، يعرف انك ضيعت وقتك في وقت التربية عن التنشئة فضيعته، وانت لما لم تكفلي لنفسك درجة من الصلاح تجعل الصالحين هم الذين يتطلعون اليك، قصرت في حق نفسك ايضا. ونقول ايضا في يعني في ختام هذا الكلام كله، من خلال الحقيقة الأسئلة اللي بتيجي كلمة أختم بها للمطلق نفسه وللمطلقة. أحيانا يبقى نوع من الدفاع عن النفس مع الأسف الشديد الدفاع السيء أنه يلوث سمعة الطرف الآخر لدى الأبناء. تقول له يا حبيبي احنا علينا حكم رؤية هتروح تشوف أبوك بكرة، الله يعينك ده فظيع. فيروح الولد يذهب الولد وهو يعني خائف من الأب. وكذلك قد أقول هذا الكلام أنت تهدم به هذا الولد وتجعله عاقا بك أنت قبل أن يكون بأمه غدا. المسألة إذن بعد هذا الطرح اللي طرحناه تقوم، وأرجو أن تكون هذه الكلمة التي أختم بها وتكون واضعة، على التوازن في العدالة بين الاعتبارات والمصارحة والكلام الصريح والحقيقي. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا الأمر وفي غيره العدل، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان يا إخواني لا يمكن أن يقوم إلا على أرضية من العدالة. العدالة حتى، ولذلك في آيات الطلاق تجدون كلمات ولا تنسوا الفضل بينكم واتقوا الله يا أولي الألباب، كلمات ضخمة لتقوم النفس على الاستقامة حتى وهي كارهة. وأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في قضائه وقدره يا رب العالمين. وأعتذر للرفيقين الفاضلين عن ضيق الوقت عن ما يليق بفيض علمهما وفيض عطائهما. وأسأل الله عز وجل يعني إن شاء الله أن احنا كل فترة نسعد بأن احنا نعاود الكرة في مثل هذه الموضوعات الاجتماعية، حتى يعني لأنه لو رأيتم الحقيقة فيض الأسئلة الذي يأتي ويعني فأنا اضطررت لتخصيص هذا اللقاء والذي قبله لهذا الموضوع من أصوات البكاء واللوعة التي أجدها. أسأل الله أن نكون قد قدمنا شيئا ينفع الله عز وجل به، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله.